أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في حكم الجائر نفسه بالنسبة للأموال التي أخذها من الناس، ما هي وظيفته بالنسبة للأموال التي أخذها من الناس ظلما وعدوانا؟ أقول وظيفة هذا الظالم الحاكم هو أن ما أخذه من الناس ظلما وعدوانا لا باختيارهم يجب عليه أن يرد إليهم فورا، وكل ما أتلفه من أموال الناس يستقر في ذمته، يصبح في الذمة، ويكون ذلك من جملة ديونه. نفس الشيء، وإذا مات تخرج من أصل الترك، من جملة ديون تصبح هذه، بل الناس أتلفه فاستقرت في ذمته، كما لو كان في ذمته دين للناس أو قرض أو صداق أو صداق، هذا يخرج من أصل الترك. اليوم كثير من الناس يشتبهون، إذا مات الزوج والزوجة مهرها المؤخر، العرض هذا المؤخر يكون أكثر من المقدم يدفع، فلا يلتفتون أن هذا هي لا يجوز التصرف في الترك، لا يجوز قبل أن نؤدي الدين عنه، ومن جملتها مهر الزوجة بعد وصية. نعم، بعد وصية بعد وصية أو دين. فلا بد أولا نخرج الديون ثم الوصية ثم الترك وما أشبه ذلك، فهذا يخرج من أصل المال قبل التصرف فيه بوصية أو بإرث أو ما أشبه ذلك.
نادرا
يعني لابد، يعني لا ليس نادر، في السابق كان كثير، تقصد بهذه الأيام يوم السابق كان يأخذ أموال الناس، ليش ليس نادرا شيء كثير؟ لا يعني حكمه مثلا يريد أن يعرف حكمه، ما حكمه في هذه الصورة مثلا أولاده، أفضل مثلا أولاده لما ماتوا أن يعرفون.
أعم من الظالم الحاكم، الكلام
يعني هذا الكلام الآن باعتبار هو ما يستقر في الذمة. نعم كلام، يعني كان الأصل الكلام عن الحاكم الظالم وانجر إلى كل شخص، فحينئذ يستقر في ذمته، ومقتضى القاعدة أن ما كان كذلك فيقدم على الإرث والوصية ويخرج من أصل التركة، هذه قاعدة عامة لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الإرث بعد الوصية بعد الدين الإرث. لكن الغريب في الأمر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله حيث خالف فذهب إلى أن ما في يده من المظالم، يعني ما في يد الظالم من المظالم تالف إذا أتلفها لا يلحق حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث. هذا غريب، يقول إذا كان الظالم أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا وتلفت، يقول هذه ليس هي مثل الديون التي تخرج من تركته إذا مات، إنما إذا أوصى بها يخرج من الثلث، وإذا ما أوصى بها يطالب بها يوم القيامة، لا تخرج من الترك. أن بعض الأمور نحن عندنا الذي تخرج من أصل الترك حتى لو ما أوصى، نحن عندنا في أصل الترك مثل دين الناس أبرد ما أوصى، مثل الحج حجة الإسلام مهر الزوج وهكذا، قد يكون بعض الأمور المالية التي لا تخرج من أصل الترك مثل الكفارات، بعض نقول الكفارات لا تخرج من أصل الترك، إذا أوصى ونعم والنذور، إذا أوصى ما أوصى ماذا؟ يوم القيامة يطالب بها. لا ترد أصل التركي. صح الشيخ جعفر رحمه الله يقول أن المظالم الذي أخذها الظالم وأتلفها لا تخرج من أصل الترك، إن أوصى بها تخرج من الترث، إذا ما أوصى يطالب بها يوم القيامة، لكن لا تخرج من أصل الترك. لا لا، الصلاة مالية، صلاة بدنية. إذا نعم، ما هي ليست من المالية من أول، نعم إذا أوصى من الترث بلا إشكال. فذهب إلى أن ما في يده من المظالم تالفان، قال لا يلحق حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث، لا يلحقه. ثم قال وذلك لأمرين، يستدل لأمرين. الأول هو عدم انصراف الدين إليه، وإن كان منه هو من الدين لكن لا ينصرف إليه. كيف منه لا ينصرف إليه؟ وهذا غريب منه أيضا، انصاف مع 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 احترام الشديد له. قال فيبقى عموم الوصية والميراث على حاله، وميراث للورثة والوصية للوصية خلاص على حاله، لا يخصص بما أتلفه من المظالم، لأنه لا يلحق حكم الدين. يقول لا يلحقه، يعني لا يدخل تحت ضمن الدين. طيب هذا واحد. ثم قال السيرة، ثاني السيرة، السيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، فإنها قائمة على أن الضمانات الثابتة في أفعال المقام لا تخرج من أصل التركة. ثم فرع قال فعل هذا، يعني بما أنه لا تخرج من أصل التركة فعل هذا، فلو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث، وإلا بقي مشغول الذمة به اليوم القيامة، يبقى مشغول الذمة ماذا؟ اليوم القيامة. طبعا نحن قلنا، نحن بعض الأمور نحن قلنا ثابت ذكرناها أنها تخرج من التركي، أصل التركي، مثل الديون، مثل كذا، مثل حج الإسلام. وبعضها نحن قلنا لا، مثلا أفرض عليه صلاة وصيام عندنا، إذا أوصى من الثلث. طبعا بالمناسبة بعضهم يفهم أن له الثلث حتى لو ما أوصى، لا هذا مو صحيح هذا الكلام. إذا ما أوصى بشيء كله يعود لمن؟ للوراث. متى يقال من الثلث إذا أوصى بشيء؟ هذا من الثلث إذا لم يخرج من أصل التركة، هكذا. أما إذا ما أوصى بشيء ليس له الثلث، أن نخرج ثلثه نصرف في سبيل الله إذا ما أوصى، لما أن هكذا هذا غلط. على كل حال، فالشيخ جعفر يقول أن السيرة قائمة على ذلك، أنه هذه الأمور لا تخرج من الترك، هكذا يقول الشيخ جعفر رحمه الله. طيب فلنرى هذين الدليلين ونقول أولا قبل ثانيا، يعني طبعا أولا لم يوافقه أحد من الناس، لا ممن يعتد بقوله ولا ممن لا يعتد بقوله، هو انفرد في هذه المقالة من ذاك الوقت إلى يومنا فرد بها رحمه الله
في تسلم على الخلاف
بلا أشكال. فرد بها هذا القول، هو ما أحد وافقه، يدل على شدة ضعف هذا القول. غالبا شوف شيخنا، غالبا إذا كان شخص زعيم محترم الناس يثرون بأقواله. يعني أعطيك مثال، أنا مثلا ميرزا النائل رحمه الله يثرون بأقواله الأصولية، ها موافق للشيخ النائل، ذاك موافق ذاك موافق، مثلا أيام صاحب الكفاية بالشيخ الأنصاري، مثلا أيام الشيخ الخوي رحمه الله، كثير من طلابه تأثروا بأقواله بفتواه، كثير تأثروا، فتجد من يوافقه. أما إذا ما أحد وافقه أصلا أفلام طلابه ولا غير طلابه، ولا في عصره ولا بعد عصره، فيدل على أن هذا القول ضعيف الذي ذهب إليه. هذا أولا. طبعا هذا ليس دليل، لعلك تقول شيخنا متى كنت تستدل أن هذا وافق هذا وافق، هذا ليس دليل عندنا، هذا مؤيد ماشي الحال. أنا لم أذكر هذا دليلا، ما فقه أحد يعني ليس دليل، لا ليس دليل على أنه قوله غير صحيح، لا أفرض ليس دليل، لكن من باب البيان ليس إلا. نعم إذا كان تسالم من جميع المتقدمين، نعم هذا يضر بالتسالم، يعني يكون التسالم حجي. لا أقول أنا من حيث موافقة هذا الشخص، لا من حيث رجوع إلى التسالم عدم التسالم، فقط الموافقة عدم الموافقة. نعم إذا لاحظنا التسالم من أول الأمر ومن هذا بلا إشكال يصبح باطل عدم هذا الجهة. لا أنا أقول كلامي مع قطع النظر عن التسالم، مجرد الموافقة له وعدم الموافقة كلامي هنا. طيب فإذا أول شيء أنه هكذا انفرد رحمه الله. ثانيا نقول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره من الأعلام ردا عليه، حاصله أنت تقول شيخنا أنه الدين لا ينصرف، أنه دين هذا عدم صرف الدين إليه. أخي ليش لا ينصرف؟ وما الفرق؟ أخي ما الفرق بينه وبين ما أتلفه مثلا خطأ يستقر في ذمته؟ يعني ليش كان عدوانا لا يستقر وخطأ يستقر؟ طب ما الفرق بينه وبين ما أتلفه هذا الظالم وأتلفه شخص آخر؟ شخص آخر تقول أنه يستقر في ذمته، ما وجدنا فرق أصلا هذه الأمور. وما الفرق بينه وبين الدين في ذمته مثلا من صداق وغير صداق وكذا، ما هذا في الذم وذاك في الذم، ما الفرق؟ هو استقر في الذم أصلا لما كان حي وأتلفه لما كان حي، ألا يقال مستقر في ذمتي بلا إشكال مستقر؟ أما كان يجب عليه أن يؤدي بدله إلى صاحبه بلا إشكال يجب عليه. أخي ليش إذا مات لا يعد من ديونه؟ ليش؟ ما الذي تغير؟ ما في شيء، هي بالنتيجة. ليش؟ هذا واحد، هذا بالنسبة أن تقول لا ينصف إليه الدين. ثانيا تقول السيرة مستمرة. أولا السير بشكل عام شيخنا انتبه، نحن ليس كل سيرة نحترمها، لا كثير من السير نشأت من قلة المبالاة في الدين. تلاحظ اليوم، تلاحظ الناس اليوم عندهم عادات، وعادات يعني سير بالنتيجة، وعادات على شيء يعني سير قائمة، تقول عادتهم أخوي يعني سير بالنتيجة عادي، شو يعني العادي يعني سير. كثير من العادات يعني السير لا منشأ لها، أو نشأت من قلة المبالاة، لا تدل على أن هذا يعني هذه عادة إسلامية مستمرة، سير إسلامية. قد تكون سير باطلة منشأها كذا وكذا في الآخر. فليس كل سيرة نشأت من الالتزام بالدين وهي مستمرة من ذاك الوقت. هذا إذا سلمنا هكذا، إذا سلمنا يعني سلمنا بالصغرى، إذا سلمنا فعلا وجود هكذا سيرة فهي ناشئة من قلة مبالاة في الدين.
لو سلمنا،
لو سلمنا نعم
قلت هل معقول أن حتى العلماء وحتى المسلمين وحتى المتدينين كلهم لا مبالاة
بهذه ولا بأي شيء؟
نفس السيرة، السيرة قائمة عند الكل.
لا إذا ثبت من الأول، نعم نعم إذا ثبت نؤمن بها حينئذ، ليس موجود في الخارج. أولا ليس هكذا في الخارج، لا يوجد في الخارج مع أن هكذا سيرة. ثانيا من قال قبله هكذا سيرة عندنا؟ يعني الكلام هو السيرة الحجي لابد تكون مستمرة من المعصوم حتى تكون أمضاها المعصوم. ظالم كان ظالم، لكن إذا أتلف ولا تخرج من الديون ويقول سيرة، ما عندنا أمضاء من المعصوم، ما ثبت. تقول اليوم بعض الناس أفرض عند الناس موجودة هكذا، هذه تساهل، وأفرض مثلا اليوم الناس لا يطالبونه، هذه التساهل. وذاك إذا فيها العلماء، من قال العلماء في هذه؟ كلام في الصغرى وكلام في الكبرى. أولا عندنا بعض السير نشأت من قلة المبالاة، بلا إشكال ولا ريب عن السير عادات عند الناس موجودة،
بعض يعني بعض الفئات، بعض المتساهلين بطلاب العلم أما علماء هم يعيشون هذه السيرة.
لا، لا هذه السيرة لا، هذه تختلف. لا هذه ما أحد يمشي في هذه السيرة أصلا. لا ذاك بهذا الشيء ما أحد يتعامل معه. ما هو نحن كيف نعرف أن السيرة منه؟ إذا أنه ما طلبناه، ما طلبنا الورثة بالديون مثلا، هذا حينئذ يقال مشوا الطلاب فيها، ما هذا لم يثبت. وإذا ثبت منشأ الخوف أو التساهل أو ما أشبه ذلك. فنحن قلنا عن أمرين، طالة كبرويا عندنا سير منشأها كلية مبالاة، هذا بشكل عام. ثانيا في الخارج، في الخارج ما لم يثبت انصافا هذا الأمر، أن العلماء والطلاب والنساء والعوام يقولون أنه مثلا لا تخرج من أصل التركية. يعني على العموم هكذا سير كبرويا وصغرويا، لا صغرى ثابتة، وإذا وجدت ليست حجة لأنه نشأت من خلف مبالاة كما في بعض السير. السر نشأ من خلف مبالاة، السر أنه ما الفرق عند الناس بين هذا وبين إذا أتلف خطأ أو إذا أتلف شخص آخر. فهذا إن دل على شيء سيري دل على أنه هذه خلف مبالاة في الدين، ولا ليش فرقوا بينهما بين هذه وبين تلك السيرة مثلا؟ ما كان ينبغي أن لا يفرق. على العموم، على العموم نقول للشيخ رحمه الله، أولا ليس كل سيرة منشأها الدين احترام الدين وكذا وإلى آخره، فعلا ليس كل عادي هكذا. وثانيا، ثانيا أنه صغرويا لم يثبت لدينا أن هكذا سيرة موجودة عند الناس، وهي أنهم لا يطالبون ورثة الظالم، لا يتعامل معه معاملة ماذا؟ معاملة يعني الديون المالية. ما على الجهتين بالنتيجة الإشكال وارد عليه انصافا. الخلاصة شيخنا الجليل، لا نريد أن نطيل عليك، الخلاصة أن ما ذهب إليه الشيخ جعفر رحمه الله لم يكتب له التوفيق. إذن هذا الظالم ما أتلفه يجب عليه أن يرد فورا إذا كان حيا، وإذا مات مثله مثل باقي الديون. هذا هو الإنصاف مولانا. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وتركوا، يعني استحب ينبغي وتركوا أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهم السلام جواز معاوية، لا يعارضه، لأن ذلك من حقوق بالأصالة. ذكر جماعة من الأعلام أنه يكره أخذ الجائز من الظالم من الجائر، يكره. إن كان كلام في السابق يجوز، خلصنا يجوز وخلصنا ليس حرام، انتهى الأمر. الآن هل يكره ذلك أو لا يكره أخذ الجائز منه من الظالم؟ مشهور بينهم يكره أخذ الجائز من الظالم. وقد يستدل لذلك بجملة من الأدلة، قالوا عندنا جملة من الأدلة تدل على أنه يكره أخذ الجائز من الظالم، منها ما عن المنتهى، قال أنه يحتمل، ماذا يحتمل؟ أن يكون المأخوذ حراما واقعيا، وإن جاز الأخذ ظاهرا. هذا دليل العلامة، وما أدراك ما العلامة رحمه الله، العلامة في المنتهى. ما هو الدليل لشيخنا؟ قال يا جماعة الخير، ألا تحتملون أن هذه الجائزة حرام في الواقع؟ صحيح في الظاهر يجوز أخذها، وإحنا ليس علينا بالواقع. فالضار يجوز، لكن أنت تعلم الغيب ما تعلم الغيب، يحتمل أن هذا أخذه ظلما من الناس للأطفية. فلذلك يكره أخذ الجائزة، لأنه يحتمل أن تكون مال الناس. هذا الكلام صدوره من العلامة رحمه الله، يعني ما كنا نتوقع أن نستدل هكذا. ليش ما كنا نتوقع شيخنا أن هكذا احتمال موجود في أموال العلماء، ليس فقط في أموال الظالم؟ إذ بناءك الأموال الموجود اليوم موجود في أيدي المؤمنين، أيضا في الواقع يحتمل أن تكون حرام. كيف؟ أفرض أنه معاملة كانت باطلة، كان ربا، ممكن كان ظلم، كان شيء من هذا القبيل ما يدرك. أخذ مثلا إرث من أبي، وكان هذا من الذي أخذه مثلا لأناس ليس له، ومثلا بالمثال ما يدرك. يعني بالواقع نحن ما نعلم الغيب. أيضا في أموال المؤمنين يحتمل أن تكون أموالهم ماذا؟ حرام. كل المؤمنين احتمال وارد بلا إشكال ولا ريب في هذه الصورة. طيب يعني يكره أخذ الجائزة من المؤمنين؟ ما يكره شيخنا؟ ما يكره، وهي هي بالنتيجة. والله يعني العلة تعمم وتخصص. كان العلة هكذا يحتمل أن يكون حرام في الواقع، أيضا يحتمل في أموال المؤمنين. فإذا ما الفرق؟ إذا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق.
يحتمل فيه ويحتمل في غيره، هذا
صار يكون يعني هو يصلح للاحتياط. يصلح نعم للكره، نعم يصلح للاحتياط بلا اشكال. الاحوط حينئذ التارك نعم، لكن ليس كحكم كراهه صحيح. لكن اقول لو فرضنا يعني تم، وينبغي ان يكون اموال المؤمنين هكذا، ونصلح الاحتياط بلا اشكال. طيب اذا هذا الدليل الذي ذكره رحمه الله لم يكتب له التوفيق. دليل الثاني، قالوا جمله من الروايات، أشوف الروايات، جمله من الروايات دال على حسن الاحتياط، دال على حسن الاحتياط. منها مرسلة الشهيد في الذكرى، الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 56. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دعه اتركه. أولا هي ضعيفة بالإرسال، وثانيا إرشاد ليس إلا ما إرشاد لحسن الاحتياط. بلا إشكال الاحتياط حسن حتى في أموال المؤمنين، يحتمل أن يكون كذا أو تكو. فحسن الاحتياط بلا إشكال حسن، يعني لا كلامنا في حسن الاحتياط، كلام في حكم الكراهة، لكنها ضعيفة بالإرسال بالنتيجة. ومنها رواية أبي سعيد الزهري: الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 2 عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الحديث: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هي ضعيفة أيضا بجهالة أبي سعيد الزهري، وأيضا وارد في قصة الاحتياط. ذكرنا الرواية في الأصول، هذه الرواية ذكرناها أصلا في مبحث الاحتياط هناك. أي نعم. ومنها رواية عمر بن حنظلة، رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا أنا جاوبت عن هذه الرواية في الدلالة جواب واحد، لما أنتهي من الرواية أذكر هذا الجواب كله. ورواية عمر بن حنظلة: الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 9 في حديث عن أبي عبد الله عليه الصلاة في حديث قال إلى أن قال: فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. من ترك الشبهات نجا من المحرمات. وهي ضعيفة بعدم وثاقة عمر بن حنظلة. طبعا لا يقال عمل المشهور جابر. أولا يجبر ذاك الرواية عمل فيها المشهور عم الحنظلة الذي الرواية المعروفة التي ذكرناها أنه الاحتياط وكذا بالنسبة للترجيح بالشهرة. وثانيا عمل مشهور غير جابر عندنا. هذه الروايات أولا ثلاث التي ذكرناها لك يا شيخنا هي ضعيفة سندا وضعيف دلالة. ليش؟ لأن لا تدل على الكراهة. ما على كراهة هذه الأمور؟ ليش لا تدل على الكراهة؟ لأن المراد من الريبة دع ما إلى ما لا يريبك، والشبهة تترك الشبهات. المراد من الريب والشبهة هل هو الريب والشبهة في الحكم الظاهري أو الريب والشبهة في الحكم الواقعي؟ يا تفضل داخل الأمر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ترك الشبهات نجا من المحرم. ما المراد من الريبة والشبهة؟ الريب والشبهة في الحكم الظاهري يا الريب والشبهة في الحكم الواقعي؟ خلينا نفهم القصة وين حتى نعرف ونناقش. إن كان المراد في الحكم الظاهري ما عندي ريب ولا شبهة في الحكم الظاهري، عندي جواز، عندي حلية في الحكم الظاهري، عندي جواز ما عندي ريب وشبهة. أحكام الظاهر مقطوع بها دائما أصلا، نحن قلنا سابقا ما عندي أنا حكم الظاهري ما عندي ريب فيه أصلا، كل أحكام الظاهرية أبدا. أحيانا أشوف الحكم الواقعي أما الحكم الظاهري مقطوع به دائما. لا لا ما أقول يلغيه، أقول ما أقول نعم يجتمع معه بلا إشكال. نعم فأنا أقول ما المراد من الشبهة؟ شبهة ظاهرية وشبهة الحكم الواقعي يعني. إذا كان في الظاهر أنا ما عندي ريب في الظاهر، في الواقع تقول ريب في الواقع الآن أنتقل إليه. فلا يخلو إن قلت المراد من الريب والشبهة في الحكم الظاهري أنا ما عندي ريب في الحكم الظاهري، إن قلت في الحكم الواقعي رجعنا في المؤمن أيضا عندي ريب وشبهة الحكم الواقعي. المؤمن هكذا أنا ما يدريني في الواقع لعل هذا ريب وشبهة بلا إشكال. أنا أعلم بالغيب شيخنا ما أعلم بالغيب، وهي هي أيضا ينبغي المؤمن أترك جائزته كل شيء يحتمل حينئذ في هذه الصورة وبناء عليه. ف قلنا هذه إرشاد للاحتياط ليس إلا، لذا قلنا سابقا إرشاد للحكم الواقعي الاحتياط، يعني في الواقع يحسن الاحتياط لكن يحتمل في الواقع أن يكون ريب وشبهة. هذا نعم هذا بالنسبة كان كلام النائيني أنه يحمل على الحكم التكليفي. قد تكون أحيانا الأوامر الاحتياط المراد منها المراد منها بنفسها ليس لأي شيء آخر. نعم هذا أحيانا موجود ذكره الميزانين رحمه الله. نعم صحيح صحيح. وبناء عليه فالإنصاف أن هذه الروايات التي استدل بها وهي رواية الاحتياط على أنه يكره أخذ الجائزة من الظالم، هذه الأدلة إلى هنا لم يكتب له التوفيق. طيب قالوا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. نحن لم نعدم وسيلة. من قال أنه بعد ما عندنا أدلة؟ عندنا بعد، وهي قالوا حسنة أبي بصير. ما شو حسنة أبي بصير؟ الوسائل باب 42 من أبواب ما يكتسب به حديث خمسة. حديث خمسة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم. أعمال ماذا؟ أعمال الظلمة، مو أعمال المؤمنين، أنا أعمالهم. فقال لي يا أبا محمد، وكنت محمد وهو أبو بصير، قال له يا أبا محمد لا، لا تعمل معه، لا ولا مدة قلم، يعني إمداده بالقلم شيء بسيط أبدا، ولا مدة قلم. إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. تبناك يعطوك مجانا جماعة بالمقابل، تأخذ شيء زائل، حطام الدنيا يأخذ، يأخذون أهم من عندك هو الدين. أنت بناءك أنك تضحك عليهم، يعني أنت بناءك هكذا، لا، هو أيضا يأخذ من دينك. قال أن أحدكم لا يصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دين مثله، أو حتى يصيبوا من دين مثله. الوهم من أبي، من ابن أبي عمير، يعني عمير يقول في الأخير هل إلا أصابوا من ديني أو حتى يصيبوا، يقول أنا الوهم من عندي، يعني أنا ما أتذكر. ابن أبي عمير يقول، ابن أبي عمير له نظائر، مثلا في رواية في الخمس، الخمس يقول على خمسة أشياء، وهي على سبعة، على خمسة أشياء، ماذا عن الغوص والمعادن وكذا وكذا، ونسي، هو يقول ونسي ابن أبي عمير الخامسة، يقول أنا يعني نسيت، وهو معذور شيئا ما. ليش معذور؟ وكان في الحبس أيام الرشيد، وكتبه، كتبه أخذتها أخته يقال، أو دفنت، دفنت وجاء المطر وكذا تلفت، فلما خرج من السجن أين الكتب؟ راح الكتب، فأصبح ابن أبي عمير يرسل مرسيدة. إيه كان في الضبط، كان يضبطون لعب. إيه صحيح، لذا الأسانيد هو ما كان يسند، يعني متن ممكن الأسانيد ما في أسانيد، فقالوا لا يرسل عن ثقة، ذكرنا سابقا وناقشنا هذا الكلام. على كل حال هذه الرواية إنصافا إذا تأملت فيها شيخنا، هو سأل عن الأعمال ما سأل عن جوائز، ويظهر منها الإمام يحذره أن يكون من أعوانهم. قال لا ولا مدة قلم، يعني لا تعمل معهم، يعني لا تصبح من أعوانهم. نحن قلنا سابقا، ترى انتبه، نفس أعوان الظلم، هذا العنوان محرم، يعني مرة نحن فرقنا، مرة يعمل مع الظالم على قسمين، يعني مرة يعين الظالم في الظلم، ومرة لا، ليس في الظلم، يبني له بيتا، يخيط له ثوبا، قلنا يجوز، نعم يعينه في الحرم حرم، ومرة شخص من أعوانهم، نفس كونه من أعوانهم هذا محرم، هذا العنوان محرم، من أعوان الظلمة. فكأنما الإمام يخوفه، يقول لا تصبح من أعوانهم، لأنه عندنا بعض الروايات إذا كان يوم القيامة معتبرة السكونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاقى له مدة قلم، فاحشروهم معهم، احشروهم معهم، أين أعوان الظلمة؟ فكان يخوفه الإمام. فليس، ليس الظاهرة في يعني كراهة الجائزة، لا يظهر منها أنه تدل على كراهة أخذ الجائزة من الظالم، ظاهرها التخويف من الدخول معهم لئلا يصبح من أعوانهم. والله العالم قال لا، هو سأله عن أعمالهم قال لا ولا مدة قلم، ويظهر منها عن العمل كونه من أعوانهم. والله العالم. اي نعم يظهر هكذا، ايه هو يعني لما يدخل معهم يصبح، يصبح طبعا اول شيء لما يشتغل معهم العامل عندهم حتما يصير هكذا، طبعا حرمي بلا اشكال لحرمة الاعوان. نعم سوف ياتي معنا استثناء اذا اكرهه، مثلا الولاية من الظالم، سوف تاتي ولاية من الظالم عندنا محرمة، قلنا قد تجب إذا كان فيه خوف على نفسي وكذا وإلى آخره، أو قد تستحب مثلا. على كل حال قالوا ومنها نقول شيء أنه يبقى إن شاء الله يأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.